بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لازلنا في كتاب التوحيد، وهو آخر الكتب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وبقي معنا حديث في الباب الذي قرأناه في الدرس الماضي، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
الآيات، نعم. الحديث الأخير:
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا هذا الحديث في دروس ماضية، وقد اشتمل على أمرين عظيمين. الأمر الأول، تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وهذا هو الصحيح. ابن عباس ومعه طائفة قليلة ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، أنه عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه. وثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. ولذلك قال الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وإمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم في زمانه، قال رحمه الله تعالى: لا يرى الباقي بالفاني، ولكن إذا جاء في الجنة أعطوا أعينا باقية فيرى الباقي بالباقي. يعني أنه الآن لا يمكن أن يرى الباقي وهو الله سبحانه وتعالى بالفاني، يعني بالعين، يعني بعين الإنسان، لأن الإنسان سيفنى وسيموت وسيبلى إلا عجب الذنب ثم يبعث مرة أخرى. فيقول الإمام مالك رحمه الله: إن الباقي لا يرى بالفاني، وإنما إذا جاء يوم القيامة وفي الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، أنهم يعطون أعينا باقية فيرون الله تبارك وتعالى، وهذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة. أما في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يرى، في الدنيا لا يرى. وعلى كل حال، يعني مسألة الرؤية وإثباتها، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه أعظم نعيم لأهل الجنة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: في من نفوا رؤية الله تبارك وتعالى وأنه لا يرى، سماهم ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وعقد في هذا فصلا، قال: إنهم قطاع الطريق بين المؤمنين الموحدين أهل السنة والجماعة، إن من ينفون الرؤية قطاع طريق، يريدون الحيلولة بينهم وبين أعظم نعيم لهم في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال: إن الذين ينفون رؤية الله عز وجل من المعتزلة وغيرهم من المذاهب الأخرى، قال ابن القيم رحمه الله: إنهم قطاع الطريق، يعني يريدون أن يقطعوا ويحولوا بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم في الجنة ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذا أو هذه هي الجملة الأولى في الحديث. والجملة الثانية تقول رضي الله عنها: ومن حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغيب فقد كذب. والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله جل وعلا أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فأين الآن من يزعمون من الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأنه يطلع على المكنون ويصفونه بأوصاف تدل على أنه يعرف، فيقول مثلا: يا من يعلم المكنون، يا من يعلم الغيب، أعوذ بالله، هذا قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول عنه: قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ونعم، الله جل وعلا أظهره على بعض الغيوب منه سبحانه وتعالى، كما أظهره على استشهاد القواد الثلاثة الذين كانوا في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وبين لهم ما حصل. نعم في بعض المواقع، لكن في مواضع أيضا لم يكن ما أطلعه الله عز وجل الغيب. خاض الناس مثلا في حادثة الإفك وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي أطهر بيت على وجه الأرض وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خاضوا شهرا، قيل يعني في أرجح الأقوال أنه شهر، ومع ذلك لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لا أبان هذا وقال هذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر لما كثر القيل والقال، قال: إني لا أعلم على بيتي إلا خيرا، لا كذا وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام واثق. لكن القيل والقال والأخذ والرد مما أشاعه المنافقون والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. فعلى كل حال، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يعلم الغيب إلا من أظهر الله عز وجل. لما أظهره الله عليه صلى الله عليه وسلم أخبره بكذا وكذا، سواء غيوبا ماضية قبل بعثته أو قبل وجوده عليه الصلاة والسلام، ثم في حياته، أو غيوبا مستقبلة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون في آخر الزمان وماذا سيحدث. نعم، ما في شك، إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. أما من يزعم أنه فيما عدا ذلك هو أو الملائكة أو السادة والأولياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب، فأعوذ بالله، فقد هذا قد كذب على الله تبارك وتعالى. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن هذا، وقد مر بنا هذا الحديث يعني في مواضع سابقة. والمراد هنا في هذا الحديث يعني الشاهد فيه آخره، قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا مغيرة، قال حدثنا شقيق ابن سلمة قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا ذكر الحافظ بن حجر قصة يعني الله أعلم بصحتها، لكن هي متداولة في كتب المغازي وفي غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناقته يوما ما، فقال أعرابي، قيل إنه زيد ابن اللصيت، قالوا على وزن عظيم، قال: يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم، أو كيف أن محمد يزعم أنه رسول من الله وهو لا يعلم أين ناقته، لا يعرف أين ذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: كيف يزعم أن محمد أنه نبي وأنه يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة، يعني الخطامها أو كذا تلوى على شجرة فانحبست ما استطاعت أنها تمشي، فذهبوا فجاءوه بها. على كل حال، هذا أثر من ذكره هنا الحافظ بن حجر والله أعلم بصحته، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى، وقد أعلمه الله عز وجل أن ناقته في مكان كذا وكذا حبستها شجرة، مثل ما في سنن أبي داود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط لأحد الأنصار، يعني مزرعة لأحد الأنصار، هو ومعه بعض الصحابة، فأقبل جمل واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فتحمحم ووضع رأسه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الجمل، بكى. قال الراوي رأيت عيناه تذرفان، بكى الجمل في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيده الشريفة عليه الصلاة والسلام مسح بين إذفريه يعني بين أذنيه وسكت الجمل. فلما سكت الجمل نادى صاحب الحائط فقال يا فلان ألا تتقي الله في هذه البهيمة، فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنت لا أنت الذي تطعمه الطعام الذي يكفيه، ثم إنك أيضا تدئبه يعني تكثر عليه العمل. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف مكنون البهائم والحيوانات، إلا أن الله جل وعلا أعلمه أن هذا الجمل فيه كذا وكذا. لكن أقول سبحان الله، هذا الجمل الذي ما اتجه لأحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات ربي وسلامه عليه. والله المستعان. نعم.
قال عبد الله الباب الذي بعد. كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، هذا هو التشهد الأول أيها الإخوة، يجب أن نحفظه وأن نعقله وأن نعرف معانيه. نعم، كان الصحابة في أول الأمر يقولون السلام على الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، يعني كيف أنتم تدعون بالسلامة أو تسألون السلامة لله تبارك وتعالى؟ لا، حاشا وكلا، الله هو السلام. ومن آثار هذا الاسم ومن آثار هذا الوصف المبارك كما يقول علماؤنا السلامة التي تكون لأوليائه والصلاح والخير وغير ذلك، ونحن نثبت هذا لله تبارك وتعالى أن من أسماء الله تبارك وتعالى السلام المؤمن، كما ذكر هنا الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله، التحيات بمعنى التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. وهنا يخطئ بعض يعني من نسمعهم في الشعر أو في بعض الكتابات تحياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التحيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل لا يجوز. وأنا أعرف أن بعض أهل العلم لما سمعوا أحدا ينشد أو شعرا أو يقول في نثر له تحياتي التحيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه قال يا أخي هذا لا يجوز، التحيات لله التعظيم والإجلال وعلو المنزل هذا لله تبارك وتعالى، لكن لنبينا صلى الله عليه وسلم لا شك المحبة والإجلال والتعظيم، ولكنه كما قال عليه الصلاة والسلام لا أريد أو كذا أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، فلا يجوز مثل إطلاق هذه الكلمات، وإنما كما جاء هنا في هذا الحديث التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي أفضل الصيغ، وقد سبق أنني تحدثنا يوما في هذا المكان المبارك عن الصيغ الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلها هو ما ذكرته، ما جمع بين الآلين وجمع بين الصلاة والبركة على نبينا صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم عليه السلام، هذه هي أفضل الصيغ. والحمد لله المؤمن يحفظ ما تيسر له من الصيغ ويعمل بها، المهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. وفي هذا أيها الإخوة رد على من يحدث الآن صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إليها عليه الصلاة والسلام، فيقول الصلاة على سيد الأكوان، الصلاة على سيد كذا، الصلاة. طيب يا أخي سبحان الله يا أخي التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك لو فيه صيغة أفضل من هذه الصيغ لبلغنا عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام بلغنا أن أفضل الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم جاء في بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، على كل حال في روايات صحيحة كثيرة، والمؤمن يعني يحفظ ما تيسر منها، لكن أن تأتي بصلاة وتلتزم سجعات معينة مثل ما توجد في بعض الكتيبات وفي بعض الأوراق وفي بعض كذا وكذا وتتداول على أنها الورد وعلى أنها الحزب، لا يا أخي والله إنها ديانة ندين الله عز وجل بها، أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده كلام من كلام البشر سواء في سجعات أو في غيره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نصلي عليك كما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم كيف نصلي عليك، ثم أنت تأتي وتأتي بصلوات مسجوعات وتلتزمها وتترك الصلوات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا والله بالحب الحقيقي، ولا هو بالإجلال ولا بالتعظيم الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لالتزمت ما ثبت عنه وتركت ما سواه. لكن سبحان الله الإنسان يعجب أن تجد بعض المسلمين سواء هنا أو في غير هذا المكان تجد معه كتيبات وحاطها في جيبه ويقرأ وسجعات، وقد أنا لا أجزم لكن قد يكون فيها أيضا شيء من يعني الغلو، قد يكون فيها شيء من الشرك نسأل الله السلامة والعافية، إعطاء صفات لا تنبغي إلا لله عز وجل، إضفاء عليه علم الغيوب ونحو ذلك، هذه عاد مصيبة فوق مصيبة، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة نلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نرى معه مثل كتيبات أو أوراق نقول يا أخي ألا ندلك على ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله وأحرص على الخير ويعني كان حريصا على نصح أمته بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فنلتزم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه أيا كان كتب كتيبات صغيرة أوراق منشورات إلى غير ذلك، نتركها أيها الإخوة جانبا ونلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ولله الحمد نشهد الله على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، ومن آثار هذه المحبة أن نلزم سنته وما ثبت عنه، والله المستعان. نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر
معذرة، يعني بعض الناس لما تقول مثل هذا الكلام يقول يا أخي هذول مساكين عوام وما يعرفون شيء، ونحن نعطيه كتيبات أو منشورات أو أوراق أو قصصات ورق يحطها مخبات ويقرأ، نقول يا أخي سبحان الله يعني تتعب الناس بهالسجعات وبهالكلام الذي فيه وما فيه أيضا وعليه علامات استفهام، ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السهلة الميسورة، يعني هل في أحد يثقل عليه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، أو بالاختصار كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، يعني لو قال إنسان اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال هذا يكفي، يعني نحن الآن مثلا هذا يوم الجمعة وغيرها أيضا الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله لو أن العبد اقتصر وقال اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله كلما سمع كلما غفل عن ذكر كلما كذا، نعم يقول سماحته رحمه الله إنه قد أتى بالمطلوب، لكن الأفضل والأكمل أن يقول كما قلت لكم قبل قليل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، لكن تأتي بالاختصار فهذا خير إن شاء الله وأنت على السنة، أما سجعات وكتب وكتيبات وغير ذلك لا يا أخي، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق العين والرأس، والله لا نقدم على كلامه ولا على هديه كلام أي من البشر لا من صغير ولا من كبير، لكن نسأل الله أن يفقهنا في سنته وأن يعيننا على التمسك بها كما قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، الله المستعان. نعم تفضل.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن
تعيد عنوان الباب، باب قول الله تعالى،
باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكثر روايات سعيد بن المسيب رحمه الله، وأنا قد سبق تكلمت عن سيرته العطرة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، يقول: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، رحمه الله تعالى. هذول أئمة، هذول أهل الفضل. ودائما أنا أقول وأعيد وأكرر، لا فرق أيها الإخوة بين العلم والعبادة. العلماء هم العباد، العلماء هم الزهاد، العلماء هم أهل الورع والخشية من الله عز وجل. لذلك إذا جيت تقرأ في سيرهم كان عالما زاهدا ورعا، في أي سيرة من سير علمائنا رحمهم الله تعالى ما في تفريق واحد عالم واحد عابد، لا، الصحيح أن العالم هو العابد، أن العالم هو الزاهد، أن العالم هو الذي يخشى الله عز وجل، وهذا هو الصحيح، وأنه هو الذي يعمل بعلمه. هذا سعيد بن المسيب أيها الإخوة، عاش يقول 60 سنة، صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. لا إله إلا الله، يعني هو ما عنده الشغل، ما عنده أعمال، ما عنده كل شيء، لكن هذا توفيق وهداية وإعانة من الله سبحانه وتعالى. فكيف الآن اللي يجي يلهث واللي تفوته وما يفوته إلى آخر. على كل حال الكلام في هذا يطول، لكن المهم أنني أقول العلم والعبادة مقترنان، هذا هو الأصل، هذا هو الصح، لكن عاد نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. على كل حال سعيد بن المسيب رحمه الله روايته هي أكثرها عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها ما عندنا الآن في هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله المستعان. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه،
لا
ثم
إله
يقول:
إلا الله، سبحانك الله،
أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
لا إله إلا الله.
وقال شعيب والزبيدي وابن المسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة.
الحمد لله، بوب البخاري هنا على هذا الحديث بقول الله عز وجل: ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهنا من باب الفائدة أيها الإخوة، نحن عندنا في علم التفسير من العلوم الخاصة التي تخدم علم التفسير ما يسمى بعلم المناسبات. وعلم المناسبات على نوعين: علم مناسبات بين السور، وعلم مناسبات في السورة نفسها. فبين السور يعني الحكمة بين سورة كذا وكذا، وجه اقترانهما، افتتاحية السورة لخاتمة سورة ما قبلها، مضمون هذه السورة لمضمون السورة التي قبلها، ما مناسبة قرن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاته بين جملة من السور، هذه لا شك لها مناسبات، ما هو عليه الصلاة والسلام يقرأ اعتباطا، لا شك فيها مناسبات وفيها حكم، والعلماء قد تكلموا عنها. وأيضا من المناسبات المناسبات بين السورة نفسها، يعني مثلا في سورة الواقعة الله عز وجل ذكر 3 أصناف من الناس، ثم ختم بهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم بعد ذلك ختم بهم في آخر السورة. في سورة المؤمنون ذكر الله من هم المفلحون في أولها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر الله جملة من صفاتهم. ثم ختم السورة بذكر من لا يفلح، من هو الذي لا يفلح؟ إنه الكافر، إنه لا يفلح الكافرون. ففي مناسبات الحقيقة، لكن دون تعمق وتكلف، مع أننا ندين الله جل وعلا ديانة ونؤمن إيمانا أن ترتيب السور ولا شك توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن توقيف الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السور أيضا في غالبها عدا الخلاف في سورتين أو 3 وإلا هي توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لكتاب الوحي: اجعلوا آية كذا عند آية كذا، اجعلوا كذا عند كذا. هل كان هكذا اعتباطا؟ لا، لا شك في حكم وفيه أسرار وفيه لطائف يفتح الله عز وجل على من يشاء من عباده، كما قلت بلا تكلف. وقد أشار سلفنا الصالح رحمه الله تعالى إلى جملة من هذه المناسبات، لكن عاد التكلف والتقعر هذا شيء مرفوض في دين الإسلام أصلا جملة وتفصيلا، فما بالك وهو في كتاب الله عز وجل. لكن أقول يعني ذكر بعضهم وهو من اللطائف الجميلة، يعني القرآن الكريم افتتح بسورة الفاتحة، واختتم بسورة الناس، أليس كذلك؟ قالوا إن هناك فيه مناسبة في الافتتاحية وفي الخاتمة، فهناك يعني اشتملت هاتان السورتان على أمور كثيرة، ولكنها اشتركت في ثلاثة أمور: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، إثبات الملك لله سبحانه وتعالى. فلو جئنا لمسألة توحيد الربوبية وجدناها في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، رب هنا هذا في إثبات توحيد الربوبية، وهنا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، إذن اشتركتا في توحيد الربوبية. أيضا توحيد الألوهية، وهذا كثير في سورة الفاتحة: الحمد لله لفظ الجلالة، رب الرحمن الرحيم، دالان اسمان دالان أو هما من أسماء الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم رحمه الله: إن مقاصد القرآن تعود إلى سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تعود إلى هاتين الجملتين: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا مسألة الألوهية. قالوا كذلك الملك في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، وفي سورة الناس: ملك الناس، وفي قراءة أيضا سبعية في سورة الفاتحة: ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. فعلى كل حال سبحان الله، يقول يعني شوف فيه مناسبة بين ما افتتح به القرآن وهي سورة الفاتحة وما اختتم به القرآن وهي سورة الناس، اشترك في ثلاثة أمور: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، إثبات الملك لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هناك على شك أسرار ولطائف كثيرة، لعل لو مر بنا لمر بها لنا فيها حديث إن شاء الله في هذه الدروس، أنا أقف عندها وأتكلم لأننا نعيش ولله الحمد في رحاب القرآن والسنة، كيف لا، ودرسنا هو بعنوان التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. هنا هذا الحديث العظيم الذي كان بعض سلفنا رحمهم الله إذا حدث به جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. هذا في إثبات صفة اليمين لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له يدان نحن نثبتهما كما ثبت أو كما جاء في كتاب الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول يد شمال، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. هذا من باب التأدب ويعني إحسان اللفظ مع الله تبارك وتعالى أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. فالله جل وعلا يطوي السماء بيمينه، وجاء في الحديث الآخر أنه يهزهن تبارك وتعالى، ثم يقول: أين أنا الملك، أين ملوك الأرض، أنا الملك، أين ملوك الأرض. وهذا ولا شك يوم عظيم مهول. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. يقول الطبري رحمه الله: إنه حذف هنا حذفان في هذه الآية، دل عليهما مقام الآية وإجلالها وتعظيمها لله تبارك وتعالى. فإن التقدير، يقول الطبري رحمه الله، يقول: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يقول الله تبارك وتعالى، وقد دلت على هذا السنة، يعني الطبري ما جاء بالكلام من عنده، هو استند على السنة أن الله جل وعلا يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. فالطبري رحمه الله قال إن هنا في محذوف، والتقدير: يقول الله جل وعلا لمن الملك، لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. قال: فيقول الله، وجاء في الرواية الأخرى: فيجيب الله نفسه فيقول: لله الواحد القهار. لأن خلاص ما في أحد، كل قد فني، كل قد مات، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب هو سبحانه وتعالى نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا شك أن هذا يعني فيه تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى، إذا تذكر الإنسان هذا اليوم العظيم وما سيكون، وهذا واقع ولا شك كما جاء في كتاب الله عز وجل وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قطن قطن وعزتك. وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك.
الحمد لله. من أسماء الله جل وعلا أيها الإخوة العزيز الحكيم. العزيز قال أهل العلم فيه أقوال كثيرة وكلها متقاربة ولكنها تدور في معنى الغالب الذي لا يغلب القادر على كل شيء. وعبارات السلف كما قال أهل العلم تدور في فلك هذا المعنى الغالب الذي لا يغلب القادر على كل شيء. أما الحكيم فهو الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. فلا أحكم من الله سبحانه وتعالى ولا أعز من الله جل وعلا. وهنا في هذا في كما سيأتينا إن شاء الله سنقف عند كل جملة من هذه الأحاديث أنه يجوز الحلف بأسماء الله تبارك وتعالى ولا شك. فتقول وعزة الله كما هنا أيوب عليه السلام قال وعزتك. وهذا الرجل الذي هو آخر الناس دخولا الجنة قال وعزتك ربي لا أسألك غيرها يعني إلى آخره مما سيأتينا. فهذا فيه دليل وجواز الحلف بعزة الله تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه الأحاديث. اسمي العزيز الحكيم جاء في القرآن الكريم وأول ما جاء في سورة البقرة وقد تكرر في مواضع سواء العزيز الحكيم أو عزيز حكيم. ولا شك أن في اقتران هذين الاسمين فيما من الأسرار واللطائف الشيء العظيم كما أنه أيضا اقترن يعني اقترن العزيز الرحيم هذا أيضا جاء في مواضع من القرآن العليم الحكيم. ولا شك أيها الإخوة أسرار ولطائف هذه يسميها العلماء أسرار اقتران الأسماء الحسنى وختام الآيات بها. يعني مثلا نضرب مثالا لهذا في قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يتبادر إلى الذهن يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك هذا نعم ظاهر وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مثلا يعني قد يخطئ الإنسان. لكن ما وجه اقتران هذين الاسمين العزيز الحكيم وختام الآية هذه الآية بهما؟ قالوا لأن الله جل وعلا عزيز غالب فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء وهو حكيم سبحانه وتعالى قد يمهل عبده زمنا ثم يعود ويتوب إليه وقد ومن حكمة سبحانه يهيئ له ما تكون به توبته وما يكون به صلاحه. وهذا ولا شك له يعني كما قلت أسرار ولطائف كما جاء في سيرة الأصمعي قالوا كان يقرأ قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ختام الآية والله عزيز حكيم. فقرأها الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب ومن أئمة السلف ومن أهل اللغة هو اشتهر باللغة قرأها والله غفور رحيم ما قرأها والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي ما هكذا أنزلت هو صحيح ولا يحفظ القرآن بس يقول على سنن القرآن وعادات القرآن وأسلوب القرآن ما هكذا أنزلت فيه خطأ. فأعاد الأصمعي فقرأ الآية مرة أخرى وانتبه أنه أخطأ وأنه ليس ختام الآية والله غفور رحيم وإنما ختامها والله عزيز حكيم. ثم قال الأصمعي للأعرابي يا أعرابي أتحفظ القرآن؟ قال لا والله لا أحفظ القرآن ولكن لو غفر ورحم لما قطع ولكنه عز فحكم فقطع. يعني يقول الأعرابي إن المقام ليس مقام مغفرة ورحمة هذا مقام حدود هذا رجل سارق أو امرأة سارقة سنقيم عليهم الحد فما في مجال إنه والله سامحوه كذا كذا لا خلاص انطبقت الشروط وحكم القاضي وصدر فيه الأمر أنه تقطع يده تقطع هذا ما فيه مجال مغفرة ورحمة وسامح مع لا هذا مقام عزة وحكم, وهذا هو الذي يناسب الآية. قال لو غفر ورحم لما قطع ولكنه عز فحكم فقطع. وعلى كل حال يعني الكتب في هذا كثيرة, ممن كتبوا في ختام الآيات سواء آيات الأحكام أو غيرها في هذا يعني كتابات جميلة, وبخاصة يعني في من أعلم والله يعني وفوق كل ذي علم عليم, أن أكثر من يتوسع في ذكر ختام الآيات بأسماء الله الحسنى ومناسباتها هو سماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله, له الحقيقة يعني القدح المعلى في هذا المقام, مع أن المفسرين السابقين تكلموا كثيرا لكنه رحمه الله تعالى أتى بكلامهم وأكثر من كلامهم رحمه الله. ولذلك يعني أنا أعرف إن في رسائل ماجستير ودكتوراه سجلت في هذا المجال ولا زلنا نوصي بهذا, فإنه رحمه الله يفتح الله عليه فواتح في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى فتحا عظيما, وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء, وهو يعني على شك على سنن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله, لكن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يعني له القدح المعلى في هذا, ومن يقف على كتبه ويقرأ فيها يجد فيها أسرارا ويعني أمورا فتحها الله عز وجل عليه مما لم يكن لغيره, وإن لا شك يعني واستفاد من غيره وأفاض ويعني وزاد عليهم, وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فعلى كل حال نعود مرة أخرى إلى العزيز, إلى اسمي الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم, وأنهما تضمنتا صفتي العزة وصفة الحكمة, وأنه يجوز الحلف كما قلنا بعزة الله كما جاء في هذا الحديث, تقول جهنم قطن وعزتك, وسيأتينا في الحديث أن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه عليه, وهذا في إثبات القدم وفي بعض الروايات الرجل, يعني بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نحن نثبتها لله جل وعلا, وهي من صفاته الذاتية نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فعندما يضع ربنا جل وعلا رجله عليها يتقول هل من مزيد هل من مزيد, فيضع الجبار سبحانه وتعالى رجله عليها فينزوي بعضها على بعض, يعني تتقفل يعني بعضها على بعض, فتقول قطن قطن يعني حسبي حسبي انتهى. أما الجنة فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنها لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم الله عز وجل الجنة, وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هنا أنه يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة, فيقول ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أنه إذا دخل الجنة يعني إذا جاء عند باب الجنة رأى الناس قد أخذوا أخذاتهم كما جاء في الحديث بهذا النص, يعني كل الناس نزلوا منازلهم, قال يا ربي وأين أنا يعني وين أنا سأنزل في الجنة؟ قال يا عبدي لك ملك أحد ملوك هذه الدنيا, يعني أي ملك من ملوك الدنيا وأضعاف وأضعاف, قال عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عشرا, وهو والله جل وعلا يقول له وأضعاف وأضعاف حتى يعني إذا دخل الجنة حصل له هذا النعيم. والروايات على كل حال في هذا كثيرة, أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بجنته وأن يتفضل علينا بدخولها بغير حساب ولا سابقة عذاب, أن يجعلني وإياكم من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, إنه لذلك والقادر عليه. قال أيضا ذكر حديث أيوب عليه السلام لما سقط عليه ذاك الجراد وبدأ يحثو, وجاء الحديث الآخر أنه من ذهب بدأ يحثو, فقال يا موسى يا أيوب ألم يقل كذا وكذا, في آخر الحديث قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وأراد البخاري أن يبين أنه يجوز الحلف بعزة الله, فيجوز أن تقول وعزة الله كما جاء هنا في هذه الأحاديث. نعم نأخذ الآن, ذكر البخاري هنا حديثين فنستمع لها. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
لا إله إلا الله, سبحان الله, يعني يعني الإنسان عندما يتمعن في هذه الأذكار وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الله حقا وصدقا أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأن هذه العبارات إذا قالها الإنسان بصدق وبإيمان والله إنها تحدث هيبة وتعظيم لله تبارك وتعالى، تجعله يجل والله حقا عندما يقرأ هذه، وبخاصة في ختامها أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تصور وأن تدعو ربك وتتضرع إليه وتلح في المسألة على الله عز وجل، تقول يا ربي أنت الحي الذي لا يموت، وعزتك يا ربي أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا إلهي الله، والله يا أخي صيغة عظيمة من تعظيم الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى. هنا قال بعض أهل العلم طيب الملائكة، يعني هذا دل الآن الحديث الجن والإنس يموتون، طيب وأين الملائكة، ما ذكر هنا في هذا الحديث؟ قالوا، أجاب عن شراح الحديث بأجوبة منها، قالوا إن الحديث خرج على الغالب، يعني الذي يعني الإنسان عندما مثلا في دعائه ويعيش بين الناس لا يستحضر إلا الجن والإنس، فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والجن والإنس يموتون. الأمر الثاني قالوا هناك عموم الأدلة الأخرى كقول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع، فكل شيء هالك، كل سيموت ولا يبقى أحد، حتى إذا بقي يسأل الله جل وعلا ملك الموت أبقي أحد، ما بقي إلا ما لم يبقى إلا هو، فيأمر الله عز وجل أن يموت فيموت وينتهي ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء سيموت، الجن والإنس والملائكة كل سيموت ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول يعني والإنسان يدعو ربه يقول اللهم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم كذا، لا صراحة هذا يعني انسلاخك من الدنيا، يعني أنك ألقيت بحبالك وألقيت بما عندك بين يدي الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا تأخذه سنة ولا نوم. فعلى كل حال يعني أنا أقول لا إله إلا الله سبحان من آتى نبينا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ولذلك أنا يعني أعيد وأكرر ما ذكرته في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبلغ ولا أفصح ولا أصدق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أبلغ وأكثر منه، فلنترك ما يكتب يمين ويسار وكتيبات وراق، والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن الإنسان كما قلت وهو في هدأة الليل وهو منزوي على نفسه وهو قائم في مقام العبودية ويقول الله بعزتك يا ربي أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، لا إله إلا والله إنه يجل قلبه وترتعد فرائصه عندما يتمعن في معاني هذه الكلمات، وبخاصة إذا قرأ أيضا آخر آية القصص كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا، نعم نستمع للأحاديث الأخرى. نعم.
قال حدثنا أبو معمر. نعم. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل هذه تصب في الرواية عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التفسير وأئمة الحديث، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد،
نسأل الله العافية، لا يزال يلقى في نار جهنم وتقول هل من مزيد هل من مزيد، وهذا كما جاء في سورة قاف. نعم.
حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
الحمد لله. نعم، هذا أيضا فيه إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، على وجه لا يشابه فيه خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نثبت هذا لله جل وعلا، كما قلت بالأمس عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرها شيخ الإسلام في أول مفتتح العقيدة الواسطية، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما ثبت عن رسول الله صلى الله وما أثبته صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تكييف إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام. فنحن نثبت أن لله قدما، أن جاء في بعض الروايات رجلا، وأنه يضعها سبحانه وتعالى على النار عندما تقول هل من مزيد، والله جل وعلا يلقي فيها فتقول هل من مزيد، فيضع سبحانه قدمه عليها فينزوي بعضها على بعض وتقول قد قد، وفي الرواية التي سبقت معنا قط قط، يعني حسبي حسبي، ثم ولا تقول بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه، والله المستعان. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا،
اشرح يا أخي صدرك لما ستسمعه من هذا الاستفتاح العظيم الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف العظمة وكيف تعظيم الله وكيف إجلال الله، لا بما يحدثه الناس من عبارات ومن أوصاف لا خطام لها ولا زمام، كما قلت قد تقع في بدع، قد تقع في شرك، قد تقع في أمور، فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن النبي صلى الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن.
نعم، جاء في رواية قيوم وجاء في رواية أخرى قيام، فهذه كلها يعني جاءت روايات كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك.
الله أكبر. نعم أيها الإخوة الأفاضل، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن والله الحمد نتأسى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني بعض الناس يسأل يقول: إذا قمت من الليل ماذا أصنع؟ بعض الناس سبحان الله يقوم ما يدري ماذا يفعل، بعضهم يقوم يلا يفتح الجوال وش الاتصالات والرسائل وكذا، وبعضهم كما يقول بعضهم يفغر فاه وبالثاوب ما يدري ما. لا، التزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نحن نرشد إلى السنة وإلى الدليل. في صحيح البخاري ذاك روى في كتاب التهجد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه، سواء بتقوم تصلي أو انتبهت، إنسان قد بعض الحين سبحان الله ينتبه يقوم ومن يرجع ينام، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثلاث جمل كلها نحفظها، نعيد مرة أخرى: قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع ماذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام، يقول: إن دعا استجيب له. لا إله إلا، هذا مو باجتهاد علماء ولا أجمع العلماء، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وأنت جالس على فراشك تقول ادعو الله عز وجل، إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. إذا نحرص أيها الإخوة على هذا الذكر. أيضا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه من يعني من النوم، يعني إنسان لو أراد أن يمسح وجهه يعني وأراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حسن. أيضا في حديث بلال رضي الله عنه أنه كان يقرأ الآيات الأواخر من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها، وبكى عليه الصلاة والسلام وقال ويل لمن قرأها ولم يبكي أو يتباكى. كل هذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ ثم استفتح صلاتك بركعتين خفيفتين ثم صلي ما كتب الله لك. إن ضاق عليك الوقت ما عندك وقت فكما قال أهل العلم أدنى الكمال 3 ركعات، تصلي ركعتين ثم تصلي الوتر بعدها، وصلي من الليل ما شئت. في حديث ابن عباس وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة وصلى 11 ركعة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. المهم أيها الإخوة نلتزم السنة، أما كل إنسان يقوم يفتح الجوال ويناظر وفلان، لا يا أخي التزم السنة وأنت على خير يا أخي إن شاء الله تعالى. السنة السنة. ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر العظيم الذي كله توحيد وكله صدق، لجأ إلى الله عز وجل واستسلام وعبودية خالصة لله تبارك وتعالى. والبخاري رحمه الله ذكره عند تفسير قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ما المراد بكلمة بالحق؟ السلف رحمهم الله لهم في ذلك عبارات كثيرة، أشهرها أولا أنها بكلمة الحق، يعني أن الله عز وجل كلمة خلقها بكلمة الحق. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قولك الحق، فقوله سبحانه وتعالى حق غير باطل. القول الثاني أنه جل وعلا خلقها، قالوا هنا بالحق أن الباء بمعنى اللام أي لأجل الحق، يعني أن خلق الله جل وعلا لم يكن عبثا ولم يكن باطلا. واستدلوا بقول الله جل وعلا ربنا ما خلقت هذا باطلا، قال المفسرون أي عبثا. فعلى كل حال الحق هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويعني وهو الذي ذكره هنا الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الإمام البخاري في هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم. وجاء هنا كما قلت قيم، ومعنى القيوم يعني القائم عليها بما يصلحها وبما يحفظها، وهو سبحانه وتعالى قائم على خلقه يحفظهم ويرعاهم ويصلح حالهم ويهيئ ما به معيشتهم إلى آخر ما ذكره أهل العلم. ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، هذا كله واضح وظاهر. والجنة حق والنار حق والساعة حق، جاء في بعض الروايات والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا أيضا جاء في بعض الروايات الأخرى. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك آنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك لا إله إلا الله. فسبحان الله يعني جمل عظيمة كلها توحيد وكلها تأسيس ويعني استسلام وصدق لجأ وعبودية خالصة لله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم. ولذلك يعني أهل قيام الليل يعني يحسون والله الحمد بالخير وب يعني الثبات على الدين وأشياء كثيرة. ولذلك يعني أهل العلم دائما ينصحون من يريد حفظ القرآن، وهذا بس من باب الفائدة فقط يعني، ولا الفوائد فوائد قيام الليل كثيرة، لكن سلفنا رحمهم الله يقولون إذا أردت ضبط القرآن وحفظ يعني أن تضبط حفظك فقرأه في قيام الليل، وهذا شيء مجرب. يعني أنا لا أقول عن نفسي لأنا اللهم استعان حاشا وكلا، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، يعني كلنا مفرط، لكن أقول هذا جربه أهل العلم أن من أراد ضبط القرآن ويعني أنه لا يتفلت منه فليقم به آخر الليل، فإنه ولا شك معين على حفظ القرآن وعلى ضبطه. وجرب وأنت الحكم، احفظ لك ما تيسر حزب أو أجزاء وقم الليل بها، تجد أن الحفظ يكون أقوى من غيره. ولذلك عندما قال المفسرون أشد وطئا وأقوى مقيلا، وطئا فيها عبارات كثيرة للمفسرين، قالوا ومنها أنه يتواطأ في قيام الليل اللسان مع القلب، لأنه ما في مشاغل ولا عوارض، والإنسان يقوم في غرفة وفي مكان أو يأتي إلى هذا المسجد المبارك أو غيره من بيوت الله، فما في أحد، مرة متوجه لله. لا شك أن هنا يتواطأ اللسان مع القلب، فما يقوله لسانه هو في قلبه، وما يختلج في قلبه يكون على لسانه. فلذلك هذا مما قيل في هذه الآية الكريمة: أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أنه يتواطأ فيها اللسان مع القلب. ولذلك كما قال أهل العلم: مما يعين على حفظ القرآن وإتقانه، لما سأل أحدهم بعض أهل العلم قال: قم الليل به. فإن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. أمر بالترتيل متى أيها الإخوة؟ في قيام الليل. هذه ولا شك لذة وسعادة، غنمها من غنمها وحرم منها من حرم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. وأنا لازلت أعيد وأكرر في هذا المجلس مقولة سلفنا الصالح رحمهم الله، وهي تكتب بمداد من ذهب: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. هذا هو المحروم. أما الدنيا دينار ودرهم وزوجة وولد وظيفه ما وظيفه، هذا لعاعة الدنيا. لكن المحروم حقا الذي يحرم التوفيق لطاعة الله، يحاول يقوم وكسلان وسهر في الليل ويا الله يلحق يصلي الفجر، وناس ما شاء الله قبل أذان الفجر نصف ساعة الساعة منتصبين ما شاء الله في قيام الليل وذكر، هذا توفيق. الناس ما شاء الله يقرؤون في القرآن ويختمون، وهذا مسكين ضايع وقته. هذا الناس في الذكر وفي ما شاء الله، وهذا مسكين محروم. فهذا هو المحروم حقا، كما قال السلف: المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. والله المستعان، نسأل الله لا يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب: وكان الله سميعا بصيرا.
نعم، هذا نحن أيضا نثبت هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وهما السميع والبصير، وما دل عليه من الصفات أن الله جل وعلا يسمع كل شيء لا يخفى عليه. دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أنه سبحانه وتعالى بصير لا يخفى عليه شيء من حركات عباده ولا من سكناتهم ولا ما يختلج في قلوبهم، بل إنه يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ولكن ينبغي لنا أن تظهر علينا فائدة الإيمان بهذين الاسمين وما تضمناه من هذه الصفة، يجب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، الائتمار، أداء الطاعة، القيام بالواجب، ترك ما حرم الله عز وجل. كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بريبة، يعني بمعصية، في ظلمة، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلمة، الله جل وعلا خلق الظلمة وخلق النور سبحانه وتعالى، ويعلم مكنونات الأنفس وما تظهره، لا يخفى عليه شيء. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. أفتخفى عليه أنت أيها المسكين عندما تنام عن طاعة الله، أو تجلس في مكان يغضب الله، أو تبارز الله بالذنوب والمعاصي، أو تقارف ما حرم الله، أو تمتد يدك إلى ما حرم الله، أو سمعك أو بصرك أي جارحة من جوارحك إلى ما يغضب الله، أو تتهاون في فرائض الله، في صلاة، في زكاة، في غير ذلك من الحقوق؟ لا والله يا أخي، الله جل وعلا مطلع عليك. سيذكر البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب، والله المستعان. نعم.
قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات،
وسع
سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
نعم، هذه قصة المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، ظهر منها زوجها وأوس بن الصامت، وفيه ترى خلاف عند شراح الحديث وعند المفسرين من المقصود، هما هل هذين أو غيرهما، لكن هذا هو القول المشهور والراجح عند أهل العلم من المفسرين وأهل الحديث، أن الصحابية هي خولة بنت ثعلبة، وأن الذي ظهر منها هو زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. فجاءت تشتكي إلى رسول الله، قال يعني أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. تقول عائشة رضي الله عنها كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمه وتخاطبه، تقول: والله إنه ما بيني وبينها إلا الستر، ومع ذلك والله ما أسمع ما تقول، وفي بعض الروايات ما أفقه ما تقول، سبحان من وسع سمعه الأصوات جل وعلا. سمع الله عز وجل شكايتها وما حصل لها من الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيها هذه الآية في مفتتح سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات جل وعلا. ونكمل إن شاء الله تعالى. نعم، الحمد لله، يعني الأسئلة كثيرة يمكن نتوقف يعني عند هذا الباب ونكمله إن شاء الله في الدرس ما بعد القادم، لأننا كما اتفقنا يوما نقرأ في صحيح البخاري ويوما نقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم، غدا إن شاء الله في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي بعده في صحيح البخاري، وهكذا نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يقول: من ما أهم أعمال الحج للمفرد؟ هو ما في شيء اسمه أهم أعمال، هو صفة حج المفرد أنه يأتي مكة بعد أن يمر بالميقات ويلبي، وإذا جاء ومعه وقت وطاف طواف القدوم فهذا سنة في حقه، فإن طاف أيضا للقدوم، لأنه سأل هنا قال: هل يجوز أن يقدم شيئا؟ نقول: نعم، إن طاف طواف القدوم وقدم معه بعده سعي الحج فهذا حسن، حتى إذا جاء يوم العيد يوم الحج الأكبر ما بقي عليه إلا طواف الإفاضة ثم بعد ذلك طواف الوداع، ولا وخلص، ويكفيه هذا السعي الذي قد ويكفيه السعي الذي قدمه وسعاه بعد طواف القدوم. من الخطأ، وقد سألني عنه بعض الإخوة، أنه يذهب ويتجه إلى المسعى مباشرة، لا هذا ما يجوز، لا سعي إلا بعد طواف كما قال أهل العلم. يعني بعض الناس يجي يقول: والله أنا الآن جيت مكة الحرم مزدحم، أروح أتوجه للسعي أكسب السعي وخلاص ما يبقى لي، وأنا الآن مفرد أو قارن مثلا وما يبقى لي إلا خلاص طواف الإفاضة وينتهي. نقول هذا لا يصح ولا يجوز، لا سعي إلا بعد طواف، تطوف طواف القدوم السنة وتقدم معه بعده سعي الحج هذا لا حرج. ولو أن إنسان ما طاف طواف القدوم وتوجه إلى منى في اليوم الثامن أو توجه إلى عرفة في اليوم التاسع فالحمد لله، ويأتي بعد ذلك بأعمال الحج. هذا والله أعلم. هذا يقول: أنا غريب عن المنطقة وبعد أسبوع اكتشفت أنني أصلي لغير القبلة، فهل أعيد ما سبق من الصلاة؟ نقول: نعم، يجب عليك أن تعيد ما سبق. قال أهل العلم: لا اجتهاد داخل المدن، ما دامك داخل المدن يجب أنك تتأكد، أنت ساكن مثلا في فندق أو زرت شخصا تسأل تقول: وين يا أخي اتجاه القبلة؟ أين كذا؟ وخاصة والله الحمد الفنادق الآن والشقق المفروشة مهيئة، تلقى سهم يا في السقف يا في الحائط يا في الطاولة التي أمام، يعني ما تعذر، حتى لو لم تجد سهما ولا تعرف اسأل، اتصل وقل: يا جماعة أنا ما أعرف اتجاه القبلة، أو هات العامل ويوريك. أما أنك تخطئ لا، هذا كما قال أهل العلم لابد أن تعيد. وقد سئل مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم عن من هذه حاله، قالوا: يجب أن يعيد الصلوات. فأنت الآن تعيدها بالترتيب، لا تأتي مثلا عند الظهر وتصلي سبع مرات مثلا لأنك مثلا تركتها أسبوعا، العصر سبع، لا هذا خطأ، تأتي فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر كذا كذا وتمشي بها، تقضيها حسب ما ييسر الله لك، يعني إذا تعبت ارتح شوي وبعدين أنت مثلا تقضي حتى تفرغ مما يعني أخطأت فيه، لا اجتهاد داخل المدن. لكن نعم، في الصحراء اجتهدت وتبين خطأك لا يلزمك الإعادة مرة أخرى. هذا الأخ كتب عبارة جميلة جدا، يقول: الرجاء شرح هذه العبارة: يموت المؤمن أو كذا، وما شبع من اثنتين، ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. والله هذه العبارة أنا لا أعرف يعني من قائلها، لكن يعني معناها أو دلالتها صحيحة. فالإنسان كما يعني أخبرنا عليه الصلاة والسلام لما أثنى على ربه قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان مهما أثنى ومهما حمد الله ومهما لم يبلغ في الثناء منتهى. ولذلك بعضهم يقول: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك. ترى هذا كلام انت يعني نبه عليه بعض أهل العلم، هل أنت يعني بلغت في حمدك حمدا يوافي نعم الله عز وجل؟ لكن إن أردت الحمد فخذ ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك، إلى آخره. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وعلانيته وسره. وأيضا ما ثبت: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هذه محامد وغيرها أيضا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكن لسانك يلهج دائما بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. وأيضا ما جاء في مفتتح السور ومثلا في مفتتح سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، أكثر من الثناء والحمد لله جل وعلا. أيضا بكاؤه على نفسه، نعم هذا ولا شك أيضا المؤمن لا ينقطع من هذا، وهو البكاء على النفس الذي هو نتيجة محاسبة النفس. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال المفسرون: هذه الآية أصل في المحاسبة، تحاسب نفسك وتبكي على نفسك وتنظر في حالك ترثيها، يعني فيما قصرت في جنب الله، وفيما فرطت، وفيما تهاونت، وفي عمر مضى ما تدري ما الله قاض فيه، وفي أجل قد بقي ما تدري ما الله صانع فيه. فالإنسان والله يعيش في يعني بين هذا وهذا، ولكنه والله الحمد يحسن الظن بالله جل وعلا أنه أرحم بعباده من أنفسهم. وإلا العبارة تحتمل غير هذا والله أعلم. هذا يقول: ما المسافة التي يجوز بها الجمع والقصر إذا كنت ذاهب للنزهة؟ فما هو الأصح بالنسبة للجمع والقصر؟ مسائل أيها الإخوة، الجمع والقصر أنا أعرف أن كلام العلماء فيها كثير وخلافهم فيها متشعب، ولكن أنا أتكلم عن نفسي، وفي مثل هذه اللقاءات أنا أخذ بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا، وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومن رحم الله أيضا من كانوا فيها، ووفق الله من بقي منهم لنا على قيد الحياة، وهو أن المسافة قريب من 80 كيلو، فما كان قريبا منها فإنه يقصر ويجمع، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا علم أنه سيكون 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع، يعني إذا وصل إلى بلد معين أو كذا، ولكن إذا علم أنه سيزيد أكثر من ذلك فإنه لا يقصر ولا يجمع، إلا عاد لظرف معين في بلد قد لا يكن مكانا يصلي فيه، زحام، عنده مراجعات في مستشفيات ولا يدري متى يخرج من المستشفى. يعني مثلا واحد الله يعافينا وياكم ذهب مثلا إلى أوروبا، ألمانيا، أو إلى إحدى البلاد الطبية، وعنده مريض ويراجع به هناك، وإذا خرج يمكن لا يجد مكان يصلي ولا يعرف اتجاه القبلة. فلو جمع لا حرج عليه، حتى لو كان يبي يجلس له 6 أيام، أسبوع، 10 أيام، لأنه لو ما جمع هناك يمكن ما يعرف وين يصلي العصر فيه ولا يدري وكذا. فلو جمع، أنا قصدي في بعض الأحوال أو في بعض الحيثيات لا حرج، لكن الأصل كما قلت هو التزام ما ذكره علماؤنا رحم الله أمواتهم ووفق أحيام. ولا شك أن هذه المسائل لها تفاصيل، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا وله لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر وارحم لوالدينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد بلادنا وأمننا وديننا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.